بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، لا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع والأربعين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من الحديث عن منزلة الفكرة، وصلنا إلى منزلة بعنوان منزلة البصيرة، بصائر الهدى. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذه المنزلة من منازل السائرين إلى الله رب العالمين، إنها منزلة البصيرة، فهي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، أي إذا صحت فكرة العبد بعد اليقظة أوجبت له منزلة جديدة. هذه المنزلة هي منزلة البصيرة، فهي نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله عز وجل في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه، أي ما أعده الله تعالى في الجنة لأوليائه وما أعده الله تعالى في النار لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كسب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. كلام دقيق جدا، تعالوا بنا نستمع إليه مرة بعد مرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور القلب يبصر به الوعد والوعيد. فهنا يعرف لنا البصيرة بالنور الذي يكون داخل قلب المؤمن، من خلال هذا النور يبصر المؤمن الوعد والوعيد. فالبصيرة ما هي إلا نور في قلب المؤمن، ولذلك عندما تبحث عن معاني البصيرة في لغة العرب تجدها مشتقة من الثقب الذي كان يجعله العربي على باب بيته ليعرف من بخارجه، فمن خلال هذا الثقب يبصر الطارق على بابه. فالبصيرة إذن تلك العدسة التي من خلالها يتمكن المرء من رؤية الأشياء على حقيقتها، ولذا سمي البصر بالبصر، لأنك من خلال البصر تبصر الأشياء على حقيقتها، فترى القريب وترى البعيد، ترى العدو وترى الحبيب. فالبصيرة إذن نور في قلب المؤمن، من خلال هذا النور يبصر المؤمن الوعد والوعيد، يبصر الجنة والنار وما عد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. ولذلك في الحديث، وإن كان في سنده مقال هو حديث ضعيف كما قال أهل العلم، غير أنه في فضل عمل على من أجاز العمل بالضعيف في فضائل العمل، حديث الحارث ابن مالك الأنصاري عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا حارث كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر في قولك يا حارث، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها، أظمأت نهاري وقمت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم ينعمون، وأنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال له النبي: عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم، وكررها ثلاثا. فانظر أخي إلى هذه المقومات، وهي التي نسميها بالبصيرة. عندما سئل حارث ابن مالك كيف أصبحت، هؤلاء رجال صنعهم الإسلام ورباهم نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة القرآن الكريم. يا حارث كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فهنا رجعه النبي وقال: انظر في قولك، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة الإيمان؟ فالإيمان إخوتا ليس بالتمني وليس بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فكثيرون من يدعون وصال ليلى، ولكن من منهم تقر له ليلى بالوصال؟ الإيمان ليس أمنية أبدا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهنا رجعه النبي وقال: يا حارث، انظر إلى قولك، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، زهد في الدنيا ولم يلتفت إليها. أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها. الذهب عندي مثل التراب، وهذا معنى الزهد الحقيقي. جزاكم الله خيرا. ملك الدنيا فزهدوا فيها، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه حقيقة الزهد، أن يملك المرء فيزهد ويترك، لا أن يدعي الزهد بلا ملك فيجعل الدنيا في اليد لا في القلب. قال: استوى عندي ذهبها بمدرها. فمن منا ترى استوى عنده الذهب بالتراب؟ الإجابة: لا أحد، إلا من رحم الله وعافى. وهذه حقيقة. حب الدنيا سبب كل بلية، حب الدنيا سبب كل بلية. فحب الدنيا يؤدي إلى ذهاب منزلة الأمة وضياع مكانة الأمة، ويؤدي إلى تطاول الأعداء على الأمة. ولذلك في حديث ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء عند الإمام أحمد وغيره، قال: يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي. شوف سبب ضياع منزلة الأمة ومكانة الأمة وتطاول الأعداء على الأمة، حب الدنيا. فيؤثر المرء دنياه على آخرته، ومن آثر دنياه باع دينه. يا عباد الله، فالدين عنده هين، لأن الدنيا ملكت القلب، وإذا ملكت القلب أهلكت. نسأل الله تعالى السلامة منها ومن فتنها، اللهم أمين. إذن حب الدنيا رأس كل بلية ورأس كل فتنة، فالسبب الذي أدى إلى التطاول على الأمة المسلمة وذهاب المكانة التي كانت لها من قبل، السبب كان حب الدنيا. وقد بين النبي أيضا هذا في أحاديث كثيرة، منها عندما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ليجمع مال الصدقات من بلاد البحرين، وعاد أبو موسى بأموال الصدقة، فإذا بالمسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون إلى مسجد رسول الله مبكرين في صلاة الصبح، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم، ثم انصرف النبي فتبعوه، فنظر إليهم النبي وقال: لعلكم علمتم بمجيء أبي موسى. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال النبي. شوف خايف علينا من إيه؟ إن الدنيا تفتح. لما تفتح الدنيا هيكون فيه منافسة تؤدي لضياع منزلة الأمة وهلاك الأمة، وهذا هو الحاصل الأمة المسلمة في واقعها المعاصر. نسأل الله تعالى أن يعيد لأمتنا منزلتها التي فقدت، اللهم آمين. ولذلك عندما فتحت قبرص على المسلمين جلس الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه باكيا حزينا، فقال له ابن جبير: يا أبا الدرداء، تبكي في يوم نصر وعز للإسلام والمسلمين؟ يعني يوم نصر ربنا فتح علينا هذه البلاد وأنت تبكي؟ قال: هيهات هيهات، ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة لها الملك تركت أمر الله فصارت إلى ما صارت إليه، فأخشى أن تفتح الدنيا علينا فنتنافسها كما تنافسوها فتهلكنا كما أهلكتهم. يبقى فين سبب الهلاك؟ رحمك الله، حب الدنيا. حب الدنيا إذا تملك من القلب أدى للتنافس في الباطل وأدى لهلاك الأمة المسلمة. فحب الدنيا إخوتاه رأس كل بلية ورأس كل فتنة، فهي كالبحر الهائج الذي لا يهدأ أبدا، كم لها من قتلى وكم لها من هلك. فالدنيا صورت لنبينا عليه الصلاة والتسليم ليلة المعراج في صورة عجوز شمطاء حولها الزينة، فزينتها الفتن والشهوات، فإن أردت أن تصل إليها وجدتها قبيحة فهي عجوز شمطاء. هذه هي الدنيا، فمن أحبها وعشقها لا شك أنها تسبب له ضياع الدين وضياع كل قيمة، فنسأل الله تعالى السلامة. فهذا حارس يقول للنبي مجيبا: أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدرها، الذهب عندي مثل التراب. هذا هو الزهد، ملك فذهب، ملك الدنيا فأخرجها من القلب وجعلها في اليد، فاستوى عنده الذهب بالتراب. يقول: أظمأت نهاري وقمت ليلي. بالتالي عندما علم حقيقة الدنيا أبصر الآخرة، وأن السعادة هناك لمن أطاع رب البريات هنا، ولمن اجتهد في دينه وعمل الخير. فلما علم هذا شمر عن ساعديه وأقبل على عبادة ربه. قال: أظمأت نهاري، أي صائما لله تعالى، وقمت ليلي، صلاة الليل. ولذلك عندما جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: يا حسن، أعصي الله ويعطيني الكثير من النعم، وتتوالى علي النعم في صحة وعافية ومال وفير، وأنا أعصي الله. الرجل يتعجب، هو في معصية والخير يضر عليه، لأن بعض الناس أحيانا بيقيس أنه في عافية وفي مال وفي كذا أن ربنا راضي عنه حتى وإن عصى. فسأله الحسن سؤالا، قال: هل تقوم الليل؟ قال: لا. قال: يكفيك بعدا أن حرمك الله من لذة مناجاته. هذه عقوبة شديدة، حرمك من لذة المناجاة في قيام الليل، فمهما أخذت الدنيا فأنت بعيد، فأنت بعيد. وأحيانا خلي بالك أوي، الذي يزيد شره أحيانا يتركه ربه ويعطيه دنيا: خذ الدنيا اللي أنت عايزها لأنك بعيد. انظر إلى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا غضب الله على عبد جعل رزقه من حرام، فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه، أو كما قال النبي. خلي بالك من القاعدة العجيبة دي، إذا غضب الله على عبد جعل رزقه منين؟ من حرام. بقى عنده مال بس جاي منين؟ من حرام. إذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. ولذلك في الحديث إذا دعا العاصي المخالف البعيد اللي ربنا بيبغضه يقول الله يا جبريل اعطيه ما يريد فلا أريد أن أسمع صوته، وإذا دعا المؤمن قال ربنا أمهله يا جبريل لا تعطيه فإني أحب أن أسمع صوته. يا الله، إذن تأخر العطاء للصالح ليس معناه أن الله تعالى لم يرضى عنك، بالعكس ربنا راضي عنك بيحب يسمع صوتك، بخلاف الفاجر اعطيه ما يريد، عايز ايه؟ عايز الدنيا اعطيه. ولذلك قال أهل العلم الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. انظر مثلا غير المسلمين تجد عندهم دنيا ولا لا، بل دنياهم يعني أوسع من دنيا المؤمن، ولا إيه؟ بتلاقي عنده المال وعنده الاقتصاد وعنده كل ما يشتهي من دنياه، صحيح؟ فهل ده علامة حب وهو كافر بالله الواحد؟ أبدا، ده علامة بغض. الله بارك له في الدنيا حتى لا يكون له حجة بعمل عمله في الدنيا يوم القيامة. يقول لك ما هو راجل مثلا كان ايه، كان ساعات بيعمل خير فخد اضعاف اضعاف في الدنيا، عشان ما يكونلوش حجة يوم القيامة انا عملت كذا اعطيناك كذا وكذا وكذا، لانهم ليس لهم في الدنيا العفو في الاخرة من نصيب. قال تعالى ومن الناس ما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، دول اهل الايمان. طب اللي قبلهم قال ايه؟ ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، خاد الدنيا لكن ملوش نصيب فيه في الآخرة. إذن العطاء أو المال ليس مقياسا للحب أو البغض، احفظوا هذا جيدا. يقول لك الله فلان ده عاصي ومخالف ورغم كده عايش كويس، لا مش عايش كويس، هو خاد الدنيا فقط، لكن حرم من أعظم لذة وهي لذة المناجاة والانكسار بين يدي الله، حرم من لذة أن يكون عبدا لله يحب الخير للمؤمنين ويسعى في ذلك، حرم. دي عقوبة شديدة جدا، انتبهوا لها، لا يراها إلا أصحاب البصائر، لا يراها إلا أصحاب البصائر. فالمؤمن يكفيه أنه من الله عليه بمناجاته، الله أكبر، بتصلي بتناجي ربك بصدق وبإخلاص، بتنكسر بين يدي خالقك جل وعلا، فدي ما شاء الله يعني من أعظم المنح الإلهية أن يأذن لك الرب في مناجاته. انظر مثلا لعظماء الدنيا عندما يقف البعض على أبوابه، أعظم حاجة أن يؤذن له يخش عليه ويقابله، صحيح؟ يا سلام، تخيل مثلا حاكم دولة طلبك بالاسم وقال لك تعالى أنا عايز أقعد معك شوية، حاكم يا أنا يطلبني أنا أيوه عايزك يقعد معك، هنقول مثلا الملك طالبك عشان تدخل عليه وتقعد معاه، والإعلام هيجي يصور وشغلانة بقى، بيقولوا مصطفى قعد مع الملك. مصطفى بيضحك. يا الله، طب ما بالك إذا دعاك ملك الملوك الله لمناجاته، أي سعادة أنت فيها؟ عظماء الدنيا الداخل عليهم يعني أكنه حصل على ناشئين، طبعا من أهل الدنيا، نتكلم عن أهل الدنيا، مع أهل الدنيا لما يدعوه مثلا واحد صاحب منصب مرموق، يا الله، كان زمان وإحنا صغار كان بعض أصحاب الدنيا دول من أصحاب الفن ومش عارف إيه ولعيبة الكرة، نجم كورة نزل مثلا مكان، الناس تتهافت عليه عشان يمضي لهم، يسموه الأوتوغراف، يمضي له على صورة أو يكتب له في حاجة بس اسمه كده، يا الله، يحطوها في السجلات بتاعتهم على مرور الزمان، كل عارف فلان المشهور ده كان مضالي هنا، مضالك أيوه، ويمكن فلان ده من أهل الفسق والفجور، لكن عند الناس منزلة عالية جدا، مضاله على أوتوغراف، وبتشوفوا انتوا كده بعضهم كمان يمضي على الوجوه كمان، يكتب لهم بالقلم على وشهم وعلى ايديهم، ها، ويمكن يحاول يحتفظ بالامضه وما يغسلش ايديه سنين، انه لو غسل هتضيع الامضه. نسال الله السلام. ومن اهل الفجور، يا عبد الله الا تشعر بمكانتك وأنت تناجي ربك. اوعى اوعى تشعر بالذلة، ده أنت عزيز، ده أنت تناجي العظيم. إذن من أعظم المنن أن يأذن لك المنعم أن تناجيه، حتى وإن حصلت الدنيا بعزف له ولم تنل شرف المناجاة، فأنت حرمت وعوقبت عقوبة لما بعد عقوبة، فرأيت النار في دنياك قبل أن تصل إلى آخرتك، نسأل الله السلام. فوالله يا جماعة مساكين أهل الدنيا، كما قال العلامة ابن القيم، خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم لذة فيها، الأنس بالله سبحان الله. أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، استوى عندي ذهبها بمدرها، أظمأت نهاري وقمت ليلي. طب إيه اللي ترتب على هذا؟ قال وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. أدي البصيرة بقى، شايف الآخرة، أرى عرش الرحمن جل وعلا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون ويتزاورون، وأنظر إلى أهل النار يتضغون فيها. يا الله، قال له النبي عرفت فالزم، هو ذا الإيمان، هو ذا الإيمان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى البصيرة نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. تبصر ما أعده الله في الجنة لأوليائه، ويكفي بالجنة وصفا أن قال فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا قال أعددت للعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، الله أكبر. أنت محتاج وصفة تانية كده، فيها ما لا عين رأت، مهما رأيت في الدنيا من طرف ونعيم، الجنة فيها ما لم تره عينك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله، لأنها الدار الحقيقية، وإن الآخرة لهي الحيوان، حيوان يعني الدار الحقيقية، الدار الإيه؟ الحقيقية. الدنيا صورة، الحقيقة فين؟ في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم ويرى في النار ما أعده الله تعالى لأعدائه. النار يا جماعة قعرها بعيد، النبي جلس يوما بين أصحابه فسمعوا صوت وجبة شديدة، صوت هزة كده ورجة، فقال النبي لأصحابه أتدرون ما تلك الوجبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها. جهنم 70 سنة حجر أسقط فيه، حجر عظيم 70 سنة بينزل حتى وصل إلى قعر إيه؟ جهنم. ودي أولى بركات النار، ما بالكم بما تحتها، نسأل الله السلام. 70 سنة حجر يسقط لما يوصل لقعر جهنم، فكيف يكون سعة النار؟ نسأل الله السلام. النار قعرها بعيد، حرها شديد. النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم سأل أصحابه يوما ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، فضلت عليها 69 جزءا كلها في مثل حرها، نسأل الله السلام. تخيل نار الدنيا يا جماعة جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم. لما نقول نار الدنيا يعني قول كده حرارة أفران الحديد، ما دي نار دنيا، توصل تقريبا ل5000 درجة مئوية، الحديد الصلب يدخلها يتحول إلى سائل، دي نار الدنيا. ثم النار الأخيرة شكلها إيه؟ نسأل الله تعالى السلامة والنجاة منها. اللهم آمين. قعرها بعيد، حرها شديد، لها مقامع من حديد. نسأل الله تعالى السلام. ذلك تكلم القرآن عن سلسلة في جهنم زرعها 70 ذراع. نسأل الله السلام. يقيد بها الفجار في نار جهنم. قالوا في التفسير لو وضعت حلقة واحدة منها على جبال الدنيا لأذابتها من شدة حرها. حلقة واحدة من السلسلة دي على جبال الدنيا لأذابتها. نسأل الله تعالى السلام. البصيرة نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. يبصر الناس وهم خارجين يقعد كده يتأمل ويفكر، يرى الناس بيخرجوا منين؟ من القبور يوم القيامة مهطعين لدعوة الحق. يا رب سلم صديق وقرب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. يا رب سلم. تخيل يا عبد الله وأنت تحشر يوم القيامة عار من الثياب كما ولدتك أمك. هنا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها العفيفة الطاهرة يا رسول الله الرجال مع النساء. شوف العفة والحرص على الستر. المرأة المؤمنة عفيفة تقية وفي القيامة مش في الدنيا. يا رسول الله الرجال مع النساء فكيف بالعورات؟ قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. نسأل الله تعالى السلام. قرب عظيم. فالبصيرة تجعلك تبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم لدعوة الحق مهطعين. وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم. يا الله الملائكة تحيط بالناس في ساحة العرض، أرض بيضاء عفراء لم ترتكب عليها معصية، لا فيها عوج ولا أمت، سبحانك ما فيها مرتفع ولا منخفض كالفضة. يا رب سلم. الكل بارز والكل ظاهر لعظمة الرب جل وعلا. ولذا قال القائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عاصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. اللهم أنا. وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. تخيل الأنبياء يومها كل يقول يا رب سلم سلم، الأنبياء والرسل. فكيف يكون حالنا؟ الأنبياء صفوة الخلق يا رب سلم سلم. ويأتي نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه فيقول يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم. وجيء بالنبيين والشهداء وقد نصب الميزان، ميزان الأعمال نصب يا عباد الله. وتطايرت الصحف فترى من منا يأخذ الكتاب باليمين ومن منا يأخذ بالشمال. نسأل الله السلامة. وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم أصحاب الحقوق يجتمعون يريدون حقوقهم. فكم من إنسان ظلم يا عبد الله في دنيا الناس يأتي يوم القيامة ليطالب بحقه وقد ذهبت الدنيا، وكم من إنسان اغتبت، وكم من إنسان سببت، وكم من إنسان طعنت وخنت، وكم من إنسان أكلت ماله وسفكت دمه وخط في عرضه يطالبك اليوم بحقه. يا رب سلم سلم. واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه، أريد حقي. ولاح الحوض وأكوابه عن كسل. الله، ظهر حوض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى مذاقا من العسل، عدد كيزانه بعدد نجوم السماء. الله أكبر، الله أكبر. لا يشرب منه إلا أهل الإيمان، أهل المتابعة لهدي النبي الأمين. فكم من أناس في دنيا الناس زعموا أنهم مسلمون، ولكن القضية ليست بالزعم ولكنها حقائق عباد الله. فهناك أناس يأتون يوم العرض على خالق السماء والأرض وقد رأوا الناس يشربون من حوض النبي، فيأتون مسرعين ليشربوا من حوض رسول الله، فتطردهم ملائكة الرحمن وتبعدهم عن حوض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيأتي النبي مسرعا ويقول إنهم من أمتي. نعم، يعرفهم النبي بإيه؟ بالغرة والتحجيل. كانوا بيصلوا، نعم، كانوا في الدنيا بيزكوا، نعم، هو بين النبي يعرفهم، عليهم نور على الجباه وعلى الأقدام، إنهم من أمتي. يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، دول غيروا وبدلوا. فيقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن غير بعدي، أو كما قال النبي. نتخيل أناس يصلون ويحاربون سنة النبي، بالله عليك دول هل ينفعهم؟ سبحان الله. يعني كثير من الناس الآن بيحاربوا السنة، كتير بيشكول يا عم الشيخ اللحية الناس بيعترضوا عليها وبيحاربون عشان اللحية. أقول له يا أخي اسألهم كيف كان حال النبي محمد، سؤال واحد بس، النبي كان ملتحي ولا لا؟ مين يجاوب؟ كان ملتحي النبي؟ كان ملتحيا. طيب النبي قال اعفوا اللحى وجزوا الشوارع وخالفوا المجوس، مش ده أمر النبي؟ أمرنا نلتحي، مش ده أمر النبي؟ طب نفذنا أمر النبي واتبعنا هدي النبي. فاللي يجي يحارب اللحية يبقى بيحارب مين؟ بيحارب النبي، والله العظيم بيحارب النبي وبيحارب شرع النبي. قد يكون البعض حنيق نظر لظروف معينة، له عذره، إنما إنك تحارب من يلتحي. قد أنا مثلا عندي عذر، حلقت لحيتي لعذر ما، يا أخي والله أنا في المشيئة رب أرجو رحمة ربي، والله غفور رحيم، ولا إيه؟ إنما أن تحارب، يا رب سلم. ناس يحاربوا الحجاب ومسلمين اسما، النساء احتجاب، طب انت عايز ايه؟ طب الحجاب ده، نسأله سؤال اخر، الحجاب ده فرض ام لا؟ والله فرض يا جماعة. مين اللي فرضه؟ الله فرض على المرأة ان تكون محتشمة. تيجي انت تحارب فرض الله، يا بتحارب من؟ بتحارب الله. وان زعمت انك مسلم وبتيجي تصلي وتصوم وبتزكي، والله انت بتحارب الله. ها، زي ما كانوا بيحاربوا مجالس العلم ودروس العلم في المساجد في بلادنا. طب دول بيحاربوا من؟ بيحاربوا الله، بيحاربوا دين الله سبحان الله. وان زعموا انهم من المسلمين، وذلك شوف ان امتي، ما هو جايين كانوا بيتوضوا وكانوا بيصلوا، فعليهم علامات الصلاه امتي. الملائكه تقول ايه؟ إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الثابتين على الحق يا جماعة. فكوني أني مثلا لا أستطيع أن أطبق سنة من سنة النبي أو أطبق واجبا أو كذا لعجز ما، هذا أمر مرفوع عني، أما أن أحارب من يفعله لمصيبة كبيرة جدا يا أخي، الله يرضى عليك، الله يصلح حالك. فعلى هؤلاء أن يتوبوا قبل الفوت وقبل الموت. الأمر يا جماعة جد خطير، ما هو سهل والله، يعني أقول هذا رحمة، الأمر ما هو سهل. الدنيا يا جماعة والله إلى زوال، والله الدنيا إلى زوال، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وهنموت وهنكبر وهنبعث يوم القيامة مهطعين لدعوة الحق، والله سائلنا عن الكبير والصغير، عن الفتيل والقطمير. فلابد أن نعد للسؤال الجواب، فلابد أن نعد للسؤال الجواب. نسأل الله تعالى السلامة لي ولكم وللمسلمين، اللهم آمين. ولاح الحوض وأكوابه عن كسد، الحوض ظهر، وذاك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله كيف نلقاك يوم القيامة؟ صحابي خايف يوم القيامة، عايز يعرف أشوف النبي إزاي وفين ساحة العرض. قال: اطلبني عند ثلاث مواطن لا أخطئها، عند الحوض وعند الصراط وعند باب الجنة. الله أكبر، الله أكبر. يبقى عايز توصل للنبي في يوم القيامة، ابحث في الأماكن دي، تجد النبي عليه الصلاة والسلام، تجده على الصراط يقول: يا رب أمتي أمتي، صلى الله عليه وسلم. تجده عند الحوض يحمل الكأس بيده ويسقي أحبابه من أهل الاتباع، من أهل السنة الذين اتبعوا منهجه صلوات ربي وتسليماته عليه. تجده عند باب الجنة: فلن يدخل أحد الجنة قبل أن يطرق بابها رسولنا، وقبل أن يدخلها حبيبنا. فالجنة حرام على سائر الأمم قبل أن يدخلها محمد سيد الأمم صلى الله عليه وسلم. ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي عليه الصلاة والسلام: الحوض، اللهم اسقنا بيدي نبيك شربة هنيئة لنظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، اللهم إن. اللهم إنا نحب نبينا ونتبع سنته جاهدين، فيا رب أمتنا على ذلك واحشرنا في الفردوس الأعلى في زمرة نبينا، اللهم آمين، اللهم آمين. ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش، الله، العطش كثيرون، وقل الوارد، قليل من يرد فيشرب من حوض النبي، لأن أهل السنة قلة، غرباء كما وصفهم النبي الأمين. عشان ما تحزنش بقى إذا شعرت يوما بغربة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريب بين أهله، كان النبي وحده صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعدين آمن زيد، أبو بكر الصديق، غرباء يعبدون الله سرا، صهيب، بلال، خديجة، علي، في دار ابن الأرقم، سر، غربة، غربة أهل الحق في مجتمعات الباطل، سبحان الله، قلة، غرباء، وسوف يعود كما بدأ غريبا. تجد القليلين من يتمسكون بالسنة ويعملون بها ويدعون الناس إليها، تجدهم غرباء بين أهل البدع وبين أهل الباطل. فمن معاني الغربة غربة أهل الحق بين أهل الباطل، غربة أهل السنة بين أهل البدعة، وغربة الناس عن أوطانهم، دي كلها معاني الغربة. فسبحان الله، لا تحزن إن كنت غريبا بين الناس بسمتك، ولا تحزن إن وجدت نفسك غريبا بين الناس باتباعك لسنة نبيك. فهذا قدر الله في أهل السنة أن يكونوا غرباء بين الناس، غريب وكأنه يأتي بدين جديد، غريب وكأنه يأتي بمنهج جديد. عباد الله، النبي بشرهم فقال: فطوبى للغرباء. في بعض الروايات سئل النبي عن طوبة فقال هي شجرة في الجنة جذورها وسقانها من ذهب يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، أو كما قال النبي. طوبة شجرة في جنة الله يا عباد الله، أعدها الله للغرباء من تمسكوا بالسنة في زمن قل المتمسكون فيه بالسنة. واضح؟ فلا تحزن إذن، فالوراد قليل يوم القيامة على الحوض لأنهم خالفوا وابتعدوا عن هدي النبي، بل وهناك من حارب هديه صلى الله عليه وآله وسلم، ونصب الجسر للعبور، الجسر أي الصراط، ولز الناس إليه. الله أكبر، دفع الناس للمرور على الجسر يا رب سلم، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه. يا الله، النور على قدر العمل يوم القيامة، فمن الناس من يكون له نور يضيء ما بين السماء والأرض، ومنهم من يكون له ضوء يضيء له الصراط، ومنهم من يكون له ضوء في إخمص قدميه يضيء أحيانا ويخفت أحيانا، فهو يتكفأ ما بين نور وظلمة، نسأل الله السلامة. وهناك من يكونون في الظلمة الحالكة وهم أهل النفاق، فلا يعبروا لا يعبرون الصراط، ولذلك في سورة الحديد أضرب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، هو احنا مش كنا معاكم ولا ايه؟ قال انتم كنتم منافقين، انتم ادعيتوا الإسلام في الدنيا لكن في القلب كان فيه ايه؟ كفر بالله الواحد. فالآن كشفت الأمور، سبحان الله. الآن بينادوا، هات لنا كده يا مصطفى المصحف عشان نقرأ الآية من سورة الحديد عشان نوضح حال أهل النفاق. وطبعا دول منافقين نفاق أكبر، مش نفاق عمل، منافق العمل إن تاب تاب الله عليه، أما منافق العقيدة ده لو مات على ذلك خلد في النار، نسأل الله السلامة. وهؤلاء قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة، عشان البعض ما يخلطش الأحكام. ده ورد في مين؟ في المنافق نفاق أكبر، نفاق عقدي، يعني زعم إن هو مسلم ولكنه إيه في القلب إيه؟ كافر بالله تعالى، مش عشان ما ترتبش الأحكام على واحد مثلا كذب. الكذاب ده في صفة من صفات المنافقين، لكن مش نفاق أكبر، عشان خلي بالك من الأحكام، بارك الله فيه. فالآية هنا وردة في المنافقين نفاق أكبر، نسأل الله السلامة. شوف حالهم يوم القيامة علشان نكون على بينة. إذا لا يعبر الصلاة إلا أهل الإيمان، أما أهل النفاق تعالوا شوف بيقول إيه القرآن الكريم عنهم في الآية رقم 13 و14، هات من أول 12 عشان بتبين حال المؤمنين الأول. قال تعالى عن أهل الإيمان: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. دول أهل الإيمان، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. النور يا جماعة من الأمام ومن الخلف على الصراط حتى تعبر إلى الجنة. طيب، يوم يقول المنافقون، يجي الصنف الثاني بقى لهم من المنافقين، نفاق أكبر، نفاق أكبر. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. استنونا يا جماعة، عايزين بس إيه بعض النور اللي عندكم ده عشان نعبر معكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يا رب سلم، جزاكم الله خيرا، خير بعدك. يا الله، سور له باب باطنه فيه الرحمة، لأن الباطن من قبل أهل الإيمان،
وظاهره لو عند المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا في الدنيا بنصلي معاكم، قالوا بلى أيوة كنتم معانا في الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، دول برضو معاكم تبعكم، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا الله، شفت الحال يا جماعة صعب ازاي؟ اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين، اللهم آمين. ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه، عليكم السلام، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا. يا رب سلم، تخيل تحت الصراط النار يأكل بعضها بعضا، انت متخيل المشهد ده وانت بتعبر فوق الصراط؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا. يا رب سلم. الورود يعني العبور، وذلك كانت مسعود يبكي بكاء شديدا إذا سمع هذه الآية فيسأل، قال نبئت بأني وارد ولم أخبر بأني صادر. الله، أنا هاورد عليك، هل يا ترى هكون من الذين ربنا ينجيهم منها ولا لا؟ يا رب سلم. ونمين يا جماعة؟ عبد الله ابن مسعود المشهود له بالرضا من الله، صحابي جليل، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، الذي قال النبي عن منقبته خذوا القرآن عن أربعة، عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن الجميع. اللي عايز يتعلم القرآن يروح لابن مسعود. ابن مسعود يقول، طبعا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم دعوة، عشان قصة إسلامه كتعجيبة شوية. ابن مسعود كان راعيا للغنم رضي الله عنه وأرضاه، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم وأبو بكر الصديق وقد اشتد العطش على رسول الله، فقال له النبي يا غلام هل عندك من شاة بها لبن؟ قال نعم. قال فاسقنا. قال إني أجير وهذه الشاة ليست لي، أنا ما أقدرش أديك، مش ملكي، أنا أجير. فأعجب النبي بأخلاقه، قال هل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحل، يعني ما هياش ما عندهاش لبن؟ قال نعم. قال أتني به. فأتيته بها فوضع يده على ضرعها ودعا الله تعالى، فإذا بالضرع يمتلئ لبنا، فقال لصاحبه ائتني بإناء، فجاء له بصخرة مجوفة فحلب فيها رسول الله ثم شرب وسقى صاحبه، ثم قال لي عندما قلت له يا هذا علمني مما علمت، يعني انت قلت كلام مبارك، اللبن يعني امتلأ في الضرع فعلمني، فقال لي النبي إنك غلام معلم، إنك غلام معلم. يقول فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن الكريم لم يشاركني فيها أحد، ووالله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بآية في كتاب الله تأتيه المطايا لأتيته. شوف حرصه على العلم، تخيل بقى خد القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أسلم رضي الله عنه وأرضاه وحسن إسلامه، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عن عبد الله بن مسعود، وكان أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة بعد رسول الله، وكان يقرأ من سورة الرحمن. ابن مسعود يقول هذا: نبئت بأني وارد ولم أنبأ بأني صادر ويبكي. فماذا نقول نحن عباد الله؟ شوف مدى الإيمان والخشية، إن كلما زاد إيمان العبد كلما زاد خشية لله وانكسارا وخوفا. ولذلك في الحديث الذي رواه نبينا عن رب العزة جل وعلا أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمانين أبدا، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. الله، يبقى اللي يخاف من الله ربنا يأمنه في الآخرة، اللي ما يخافش في الدنيا من الله هيخاف فين؟ في الآخرة. لذلك من صفات أهل العلم الخشية، ومن صفات أهل الإيمان الخوف، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالذي لا يخاف من الله لا تؤمل فيه خير أبدا. وإذا كان من دعاء الصالحين: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، لما يخافش من الله لا يؤمن شره، ما عندوش خوف، ما بيخاف من الله، يبقى نسأل الله السلام. وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما أقبل عليه رجل وكان من أهل الشر، قال النبي: بئس أخو العشيرة هو. فلما قدم إلى النبي أحسن النبي استقباله وهش وبش له، فتعجبت أم عائشة وقالت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم أحسنت الاستقبال، يعني عايز أقول هل ده تناقض؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا عائشة، بئس الناس من يتقى من شره، أو كما قال النبي. يا الله، ففي ناس كده يا جماعة شر في الدنيا، مفاتيح شر، هؤلاء لازم تبعد عنهم وتتجنب طريقهم، لأنهم لا يخافون الله. مدام ما بيخاف الله نسأل الله السلام. علشان كده يا جماعة اللي بيخاف مش ممكن يؤذي أحد، إنه يعلم إن في آخرة وفي حساب، واضح؟ علشان كده النبي عرفنا إن من كمال الإسلام، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ لما سئل قال: من لا يأمن جاره بوائقه. يا الله، يبقى اللي شر بيروح للجيران وأذاه، النبي نفى عنه كمال الإيمان، لأن المؤمن حقا يخاف، لما يجي يعمل عمل فيه إضرار يخاف قوي، في حساب، في آخرة، في لقاء مع الله، واضح؟ إذن اللي ما بيخافش، وذلك في الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث له تأويلان عند أهل العلم. التأويل الأول: إن كان عملك طيبا وقولك طيبا فافعل ما شئت فلا يخشى عليك. التأويل الآخر: إذا كنت لا تستحي من ربك ولا تخشى الآخرة ولا تخشى عقاب ربك، إذن افعل ما شئت. والتأويلان صحيحان، والتأويلان صحيحان. اللهم ارزقنا الخشية منك يا رب، اللهم أمين. وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يقبل، ودعوة لا ترفع، أو كما قال النبي. فالعين الدامعة عين خاشعة، عين خائفة، عين تخشى الله رب العالمين، هذه العين لها النجاة. ولذلك كان سلف الأمة إذا بكى أحدهم من خشية الله لا يجسف دمعه بل يمسح به وجهه. فسئل في ذلك قال: لأنني أخبرت أن النار لا تمس وجها بك من خشية الله. يا الله شوف البكاء يا جماعة، يبكي من الخشية، فكان يمسح الجبهة كلها بإيه؟ بالدموع، لأن دي دموع خشية فتؤمنه من النار يوم القيامة. وفي دموع تانية نسأل الله السلام، دموع في فجور، إنما في دموع خشية لله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين. اللي يسقط في النار أضعاف مين؟ من ينجو منها، نسأل الله السلامة. فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. هذه البصيرة بقى، ترى أن الدنيا زائلة حقيقة والآخرة دائمة، فالسعيد من يعمل للباقي عن الفاني، ولا إيه؟ حاجة دائمة باقية وحاجة هتزول، فانتبه يا عبد الله، هذه هي البصيرة. قال فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل، كأنه يشاهده رأي عين، فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم. وهذا معنى قول بعض العارفين، البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة، إما بإيمان وإما بعيان. يبقى الإيمان عاصم من كل حيرة، والرؤية كمان عاصمة من كل حيرة، أنك ترى الحق في قلبك. والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. بصيرة في الأسماء والصفات، ودي أول مرتبة. بصيرة في الأمر والنهي، ودي المرتبة الثانية. بصيرة في الوعد والوعيد، وهذه المرتبة الثالثة إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء. وكان اللقاء، نقف مع مراتب البصيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.